بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الثاني لإثبات حاجة الإنسان إلى النبوة وإلى الدين، وأن الإنسان لو لم يزود بهذه الهداية الإلهية وبهذه الهداية التشريعية وبهذه الهداية التي يأتي بها الأنبياء والسفراء الإلهيين، لا يمكنه أن يقوم بواجبه، بل ولا يمكنه أن يصل إلى الهدف الذي لأجله خلق. قلنا بأن هذا الدليل الثاني أيضا يعتمد على مجموعة مقدمات، أشرنا إلى بعض هذه المقدمات، وبينا أن جملة من مقدمات هذين الدليلين مشتركة تلك المقدمات، وإنما هناك بعض المقدمات المختصة التي يختص بها الدليل الأول ويفترق بها عن الدليل الثاني. أما المقدمات المختصة بالدليل الثاني، قلنا المقدمة الأولى أن الإنسان سنخ موجود له بعدان. قلنا بأن التعبير أنه مركب من روح وبدن، هذا التعبير تعبير موهم، تعبير لا يوصلنا إلى حقيقة الإنسان. تعبير التركيب يوهمنا أن الروح شيء والبدن شيء آخر، ولكن التصق أحدهما بالآخر، وإلا يمكن أن يكون أحدهما مستقلا عن الآخر، مع أننا عندما نريد أن نقول أن الإنسان مركب من روح وبدن، لا توجد عندنا حقيقتان، بل توجد حقيقة واحدة. هذه الحقيقة الواحدة فيها بعد نعبر عنه بالروح بالنفس، وفيها بعد آخر نعبر عنه بالبدن، بعد يعبر عنه القرآن أنشأناه خلقا آخر، بعد يعبر عنه القرآن ونفخت فيه من روحي، بعد من سلالة من طين. إذن هذا الموجود سنخ موجود كما عبرت الروايات، ركبت فيه العقل والشهوة، فيما يرتبط بالعقل هو البعد الروحاني، هو البعد الحقيقي، هو البعد الأصيل. أما فيما يرتبط بالشهوة فهو البعد الطفيلي، هو البعد التابع، هو البعد الفرعي. إذن عندما نقول أن الإنسان له بعدان، بعد روحاني وبعد مادي جسماني، الذي نعبر عن الأول بأنه روح وعن الثاني بأنه بدن، هذان البعدان لا يتبادر إلى ذهنك أنهما معا أصيلان، لا لا، الأصيل منهما هو البعد الروحي في الإنسان، والبعد الآخر بعد تابع، بعد فرعي، لا أنه بعد أصيل. بعبارة واضحة، أن الأصل أن الذي ينال الكمال ويصل إلى السعادة أو إلى الشقاوة ليس هو البعد المادي، وإنما الذي يصيب الشقاوة أو ينال السعادة الذي يلتذ أو ليتألم هو أي بعد؟ هو البعد الروحي في الإنسان. نعم، هذا الموجود يعني الإنسان سنخ موجود لا يستطيع أن ينمي كمالات الروح إلا من خلال المادة، إلا من خلال البدن، وهذا ما نعبر عنه بأنه مادي فعلا. يعني هذه النفس، هذه الروح لا تستطيع أن تنجز أعمالها، أن تقوم بأعمالها، أن تتكامل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المادة، إلا من خلال البدن، وبعبارة أدق إلا من خلال نشأة المادة وعالم الدنيا والعالم الجسماني. إذن إلى هنا يتضح لنا أن الإنسان سنخ موجود حقيقته فيها بعدان، بعد روحاني وبعد جسماني ومادي، هذا أولا. وثانيا أن الأصيل في الإنسان هو البعد الروحاني، هو الذي عبر عنه القرآن نفخت فيه من روحي، هذا هو البعد الأصيل. ولكن هذا البعد الأصيل في الإنسان لا يمكنه أن يتكامل إلا من خلال المرور بنشأة المادة، بنشأة الامتحان، بنشأة الابتلاء، بهذه النشأة التي عبر عنها القرآن الكريم الدنيا، أو عبر عنها الأدنى. الدنيا والأدنى، ذاك مؤنث هذا مذكر، لا فرق بينهما. الدنيا والأدنى، هذا الموجود سنخ موجود إذا أراد أن يتكامل، أن يصعد إلى درجات القرب الإلهي، أو أن يتسافل في دركات الجحيم، فالمنطلق من أين؟ المنطلق من هذه النشأة وهي الدنيا. فلهذا أنت تجد في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم يوجد ذم للدنيا، وهم يوجد ماذا؟ مدح للدنيا. ذم باعتبار أنه نفس هذه الدنيا بما فيها قد تؤدي بالإنسان إلى دركات الجحيم، ومدح هو أنه الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مراتب القرب الإلهي فلا طريق له إلا من هذه النشأة. فلهذا تجد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من هوان هذه الدنيا أن لا يعصى الله إلا فيها. أساسا لا توجد نشأة أخرى الله سبحانه وتعالى يوجد موجود يعصيه، وبعد: ولا ينال ما عنده إلا بترك ما فيها. إذن هذه الدنيا، هذه النشأة التي نعبر عنها بنشأة المادة، وعبر عنها القرآن الكريم بالدنيا، يعني لا يوجد ما هو أدنى منها من العوالم، دنية دانية جدا. هذه النشأة هي النشأة التي من خلالها تستطيع تلك الحقيقة الروحانية وذلك البعد الإلهي أن ينمو، أن يتكامل، أن يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا يتضح أن الدنيا بعد تكون مقرا أم تكون ممرا، وهذا ما ورد في كلماتهم أن هذه الدنيا ممر وليست بمقر، مقدمة ووسيلة وليست بهدف، لأن الهدف شيء آخر، ولكنه لا طريق للوصول إلى ذلك الهدف إلا من خلال هذه الوسيلة. من قبيل السلم، أنت لا يمكنك الوصول إلى السطح، إلى العلو، إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال السلم. الدنيا بمنزلة الوسيلة، بمنزلة الأداة، بمنزلة المقدمة لذي المقدمة، لذلك الهدف الأصيل الذي من أجله خلق إنسان. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: الناس على قسمين، قسم منها متزود وقسم لها متزود. هذا الذي نظره إلى الآخرة يتزود من الدنيا، ولكن يتزود من الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل الآخرة. منها متزود، ولكن الذي نسي الهدف يتزود أيضا من الدنيا، ولكن لماذا يتزود؟ لها متزود. فلهذا أيضا ورد في كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام: من أبصر إليها أعمته، ومن أبصر بها بصرته. الإنسان إذا نظر إليها ناسيا الهدف تعميه فلا يستطيع أن يرى الهدف، أما إذا نظر إلى الهدف ومن خلال الهدف نظر إلى هذه النشأة الدنيا بصرته ماذا؟ بحقيقتها، بصرته بمعايبها بنواقصها. أما إذا نظر إليها ناسيا الهدف بعد بصرته أم أعمته؟ أعمته عن معايبها عن نواقصها، فيرجو كل شيء ماذا؟ لأجل هذه الدنيا. على أي الأحوال، إذن المقدمة الأولى الأصيلة، هذه المقدمة هي مهمة عندي، ها لا يتبادر، لأنه إحنا في الدليل الأول إذا تتذكرون بينا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، أنه نحتاج النبي حتى يبين لنا ماذا؟ قوانين الآخرة. خب لقائلا أن يقول إذن الدين فقط لبيان آخرة، بعد يرتبط ببيان الدنيا حاجاتنا في الدنيا، ولا علاقة له بالحاجات الدنيوية، لا علاقة له بعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم الإدارة، كل علاقة ما إلا الدين. وظيفته يقول سوي فلان شيء يترتب عليه جزاء كذا، لا تفعل كذا لأنه يترتب عليه جزاء كذا، فإذا وظيفته بيان قوانين الجزاء الأخروي. هذاك في هذاك الدليل. أما هنا نريد ماذا؟ نريد أن نرى بأنه الدين فقط نحتاج إليه في بيان البعد الأخروي، أو لبيان البعد الأخروي والدنيوي ماذا؟ معا. ولكنه إنما يبين أحكام الحياة في الدنيا بمجمل أحكامها كما سيتضح بعد ذلك، إنما يبين لا لأن الدنيا هي الهدف، بل لأن الدنيا ماذا؟ مزرعة الآخرة، بل لأن الدنيا هي الوسيلة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يحصد النتيجة والزرع والثمرة في الآخرة. فإذا وظيفة الدين ليست منحصرة ببيان الآخرة، وإنما أيضا ببيان ماذا؟ ببيان الوسائل والمقدمات التي توصل الإنسان ماذا؟ إلى تلك النتيجة المطلوبة. على أي الأحوال، إذن المقدمة الأولى أن الإنسان سنخ موجود، سنخ حقيقة لها بعدان، بعد روحي غير مادي وبعد مادي بدني، هذا أولا. وثانيا أن الأصيل هو ماذا؟ هو البعد الروحي، وهو المطلوب للإنسان، وهو الذي لأجله خلق الإنسان. إذن ما هو دور المادة؟ نقول لا، أن هذا البعد لا يتكامل عند الإنسان إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال نشأة المادة، وهذه النشأة الدنيوية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها، وتقدمت أيضا مفصلا في أبحاثنا السابقة في علم الكلام، في علم التوحيد، وفي بحث العدل الإلهي، بل في مواضع متعددة نحن أشرنا إلى هذه المقدمة، وهي مقدمة وجدانية واضحة لا ريب فيها، وهي أن الإنسان يحب وجوده ويحب كل كمال يؤدي إلى ماذا؟ إلى تقوية وجوده. وبعبارة واضحة أن الإنسان يلتذ بأنه موجود، وكلما ازداد كمالا ازداد ماذا؟ التذاذا وابتهاجا. منشأ هذا الالتذاذ ما هو؟ أنه محب لذاته، ومحب لكل كمال مرتبط بهذه الذات، فلهذا تجده يسعى حثيثا لأن يحفظ يحفظ ذاته وأن يحفظ أو أن يحصل كل تلك الكمالات التي ترتبط بهذه الذات. مثلا يشخص أن العلم كمال لهذه الذات، يطلب العلم أو لا يطلب العلم؟ يطلب العلم. ولو لم يكن محبا لذاته كان يطلب العلم أو لا يطلب العلم؟ لا يطلب. افترض شخص أن العلم كمال، لماذا يطلب العلم؟ يطلب العلم لأنه يريد أن يكون هذا الكمال له. يشخص أن الجهل ماذا؟ نقص، فماذا يفعل؟ يهرب من الجهل. هذا في الأمور العلمية. في الأمور المادية أيضا كذلك، أنت جنابك لو لم ترى أن الشبع كمال لك تبحث عن الطعام عندما تحس بالجوع أو لا تبحث عن الطعام؟ أنت الآن تحس بالجوع، تحس بالعطش، تبحث عن الطعام والمأكل والمشرب أو لا تبحث؟ تبحث لتحصيلهما. لماذا؟ لأنك ترى بأنه لو لم تحصل الغذاء، لو لم تحصل المشرب، لو لم تحصل الملبس، فإنه يؤدي إلى نقص، بل يؤدي إلى انعدام وجودك. وحيث أنك تحب وجودك وتحب كل كمال يؤدي إلى تقوية هذا الوجود، فإنك تطلب ماذا؟ كل كمال يرتبط بهذا الوجود، وتهرب عن كل نقص يؤدي إلى عدم هذا الوجود أو إلى عدم كمال من كمالات هذا الوجود. لا يقول قائل إذن نحن لماذا نجد أن البعض ينتحر؟ الجواب أن الانتحار أيضا لأنه يحب ماذا؟ يحب ذاته، لأنه هو يعيش في ظروف تؤلم هذا الألم لأنه لا يريد أن يتحمله، ماذا؟ ها؟ ينتحر. فينتحر حتى يتخلص ماذا؟ لأن الإنسان قد يطلب شيئا لزيادة الكمال، وقد يطلب شيئا ماذا؟ لرفع الألم. أنت عندما تطلب الدواء مو لزيادة الكمال، وإنما لرفع ماذا؟ ها؟ لرفع الألم. والألم ما هو؟ كمال أم نقص؟ نقص. فأنت تطلب الدواء وإن كان مرا، ولكن مو لأجل الكمال، وإنما ماذا؟ لرفع الألم الحاصل عندك. ولو لم تكن تحب ذاتك لما رفعت ماذا؟ هذا الألم. ولو لم تكن تحب ذاتك لما طلبت ماذا؟ هذا الدواء. كذلك عندما ينتحر الإنسان يريد أن يرفع ماذا؟ هذا الألم، فلا يجد طريقا لرفع هذا الألم إلا ماذا؟ بإعدام وجود نفسه. ملتفتين؟ إذن وهذا أمر فطري لا يشك فيه أحد. نعم قد يقع اختلاف بيني وبينك في المصداق في أنه ماذا نطلب ومن ماذا نهرب. أنت تطلب المال وأنا أطلب العلم، أنا أطلب الجاه وأنت تطلب الماء. قد نختلف وقد يختلف الناس في مصداق الكمال في مصداق النقص، ولكن أصل طلب الكمال يختلف فيه البشر أو لا يختلف؟ لا يوجد إنسان إلا وهو طالب للكمال هارب من النقص. طبعا هذا النظام ليس مختص بالإنسان، بل في كل نظام الوجود كذلك، ولكن الآن احنا بحثنا ايه؟ بحثنا في الإنسان، فدنا نتكلم في الإنسان. إثبات شيء لا ينفي ما عدا. انا ما اريد اقول ان الحيوانات ليست كذلك، ان النباتات ليست كذلك، ان الجمادات، ذاك بحث اخر في محله المناسب. الآن بحثي ايه؟ في الإنسان. ان الإنسان عندما يرجع الى نفسه يجد من نفسه انه طالب لكماله وهارب من نقصه. اما يبقى هذا السؤال، ما هو الكمال؟ ما هو النقص؟ هذه قد نختلف انا وانت. ما هو الحسن؟ ما هو القبيح؟ والا انت لا تجد انسانا سوي تقول له العدل حسن ام الظلم حسن، يقول لك ماذا؟ الظلم حسن. لا لا، الكل يقول العدل ماذا؟ حسن. ولكنه أن تعطي للمسكين، هذا مصداق العدل أو ليس مصداق العدل؟ هل قد يقع اختلاف بيني وبينك؟ إذا كنت أنا معتقد بالآخرة وبيوم الجزاء أقول الإنفاق حسن، الإيثار حسن. أما إذا أنت لا تؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بعد ترى أن الإيثار حسن أو لا ترى؟ لا ترى الإيثار حسن. إذن الاختلاف دائما أين يقع؟ يقع في مصداق الكمال ومصداق النقص. إذن المقدمة الثانية التي هي أمر وجداني لكل إنسان هو أن الإنسان يحب ذاته ويسعى لحفظ وجوده وكمالات وجوده، وأنه يهرب من عدم وجوده ومن عدم كمالات وجوده. فلهذا الإمام أمير المؤمنين كما في هذه الرواية اللي أنقلها بالمضمون يقول: كفى بالعلم فخرا أن يدعيه الجاهل، أن يدعيه من ليس عنده. خب هذا إذا لم يكن يشخص أن العلم كمال كان يدعيه لنفسه ولا يدعيه، ثم لماذا هسه هو ما موجود عنده لماذا يدعيه لنفسه؟ لأنه يرى أنه هذا كمال وينبغي أن يكون هذا الكمال ماذا؟ موجودا، يلتذ بذلك ولو بأن ينسب العلم إلى نفسه. إذن المقدمة الثانية أن الإنسان يحب وجوده وكمالات وجوده ويهرب من عدم وجوده ومن عدم كمالات وجوده. المقدمة الثالثة هو أنه هذا المطلوب للإنسان، يعني عندما يحب كمالات وجوده، هذه الكمالات التي يحبها متناهية أو غير متناهية؟ أيضا الوجدان يبين لنا ذلك، والقرآن أيضا صريح، والرواية أيضا تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان إذا شخص أن كماله في شيء كلما حصل على مرتبة من ذلك الكمال يقف عند تلك المرتبة أو يريد مرتبة أعلى منها، ها؟ يقف أو يتجاوز، يريد مرتبة أعلى، يعني وصل إلى الدرجة 100 من العلم يقف عند هذه الدرجة ويريد أن يتجاوز هذه الدرجة، لو وصل إلى درجة 1000 يريد ما يزيد على 1000، لو وصل إلى 1000000000 يريد ما يزيد على 1000000000، بعد حتى لو وصل إلى مقام الصادر الأول وهو الذي ماذا؟ لا يوجد في عالم الإمكان ما يغيب عن علمه، أيضا تجده وقل ربي زدني علما. لماذا؟ لأن الإنسان إذا شخص أن شيئا هو كمال له لا يتوقف عند حد لطلب ذلك الكمال. وهذا معناه ماذا؟ أن الإنسان يطلب كمالا لا متناهيا لو كمالا متناهيا، ها؟ لو كان الذي يطلبه كمال متناهي لوصل إلى حد بعد ماذا؟ ولم يكن يطلب الكمال الذي بعده، ولكن حيث أنه يطلب كمالا لا متناهيا، إذن أي درجة من درجات الكمال يصل إليها يتوقف أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. فلهذا تجد هذه الروايات: من هومان لا يشبعان، طالب مال وطالب علم. ما معنى لا يشبعان؟ يعني أي درجة وصل إليها الإنسان المتمول يقف عند ذلك الحد أو لا يقف؟ هذا الرواية منقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من الذهب لتمنى لهما ماذا؟ ها؟ ثالثا، لا يتوقف. طبعا هذا مثال، لو كان له 3 يعني لا يتمنى رابعا، لو كان له 100 لا يتمنى 101، لا باعتبار أنه هذا المقدار. يعني هذا الذي يقول يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، 1000 سنة، يعني إذا عمر 1000 سنة ما يريد 1200، ها؟ يقولون إنما ذكر 1000 باعتبار أنه كان أكثر عدد من الأعداد بساطة، وإلا بعد 1000 بعد أنت يتكرر الأعداد السابقة، 1001 1002 نفس الأعداد السابقة تبقى تكررها. أما من توصل أنت العشرات والمئات والألف تكرار ما عندك، التكرار متى يبدأ؟ ها؟ من بعد 1000. ففي لغة العرب بعد كان يعتبرون أبسط الأرقام هو 1000، وما زاد على 1000 وماذا؟ بعد مكرر الأرقام السابقة. القرآن الكريم ماذا؟ قال 1000، ولا مو مقصود 1000، يعني هذول إذا وصلوا إلى 1000 بعد ما يريدون 1000. يعني افترض أن الإنسان واقعا أن الإنسان يوم من الأيام استطاع العلوم الطبيعية استطاعت أن تطور من أجهزتها وقدراتها العلمية بنحو يستطيع أن يعيش الإنسان 1000 سنة، وقعا يتوقف العلم يقول بعد ما نريد 1100 سنة، لو يبقى يستمر لقطعا. الآن تشوفون معدل متوسط الناس كان يعيشون 40، الآن في بعض البلدان واصل يعيش إلى 70، وقد يصل بعد 50 سنة إلى 100 إلى 150. مو مهم، المهم أن الإنسان لو لم يكن طالبا لله متناهي لكان يقف عند حد، والتالي باطل جزما بالوجدان أنه لا يقف عند حد، فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أن المطلوب له ماذا؟ لا متناهي. طبعا هذا نحن جعلناه واحدا من أهم إثبات ماذا؟ من أهم أدلة إثبات واجب الوجود، لأن الموجود اللامتناهي هو من؟ ها؟ هو الله سبحانه وتعالى. خب من أودع هذا الشيء في وجود هذا الإنسان؟ هو أودعه؟ ها؟ يستطيع أن يودع المتناهي شيئا لا متناهيا في ذهنه؟ فقد الشيء ليس معطيا. إذن الذي أودع هذه الفطرة في الإنسان هو موجود ماذا؟ لا متناهي، ثبت المطلوب. فلهذا تجد أن العرفاء عندما يأتون إلى هذه الحقيقة يقولون أن الإنسان كماله في القرب الإلهي، في الاتصال بالله، ولكن في كثير من الأحيان ماذا؟ يخطأ في المصداق، فيتصور أن كماله في المال، كماله في الجاه، كماله في العلم. عندما يحصل على ذلك العلم يجد بأنه تلك الحرارة وذلك الشوق أيضا لم ينطفئ ماذا؟ في وجوده. ومن هنا تجد الآيات المباركة قالت أن نحن فطرنا الإنسان على ماذا؟ ها؟ على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أساسا نحن أوجدنا الإنسان سنخ موجود يطلب لا متناهي ولا مصداق له ماذا؟ إلا الحق. إذن نحن أوجدنا الإنسان بنحو يطلب ماذا؟ يطلب الحق سبحانه وتعالى. فلهذا تجد الآية المباركة قالت ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا الإنسان ماذا؟ يستقر، يطمئن، تحصل له السكينة. أما بغير ذلك فإنه ماذا؟ لا يحصل الإطمئنان، لا تحصل تلك السكينة المطلوبة. على أي الأحوال، إذن المقدمة الثالثة أن الإنسان يطلب اللامتناهي، إذن دائما يطلب كمالا لا متناهيا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه عندما يصل إلى أي كمال يفترضه كمال لنفسه، وفي أي درجة من درجات الكمال يقف عندها أو لا يقف، لا يقف، وإنما يطلب درجة أعلى من ذلك. هذه من المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، هاي المقدمات احنا فد مقدار متكلمين عنها مفصلا فيما سبق، فد مقدار هنا للإشارة وللتذكر ايضا نشير اليها. المقدمة الرابعة التي نحتاج اليها هو ان هذا الانسان بهذه المواصفات التي تقدمت وجملة من الخصوصيات التي اشرنا اليها فيما سبق، ان هذا الانسان هو سيد عالم الامكان. ما معنى أن الإنسان سيد عالم الإمكان؟ معناه أن كل شيء خلق لأجل هذا الإنسان، أن كل شيء وجد لأجل هذا الإنسان. سيد عالم الإمكان معناه الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا في هذا العالم إلا هو مقدمة لأجل من؟ مقدمة لماذا؟ للإنسان. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. إذن كل شيء يقع في المسيرة التكاملية للإنسان. طبعا لا يتبادر إلى ذهنك فقط كل ما في السماوات والأرض، يعني كل ما في نشأة المادة وضع لأجل المسيرة التكاملية للإنسان، بل حتى الملائكة المقربين أيضا لأجل المسيرة التكاملية لهذا الإنسان. يعني أنتم عندما تأتون إلى الملائكة المقربين من إسرافيل وميكائيل وجبرائيل وملك الموت، أيضا تجدهم كلهم يقعون في المسيرة التكاملية لهذا المخلوق. إسرافيل عند مسؤولية كذا، ملك الموت عند مسؤولية كذا، جبرائيل أمين الوحي عند مسؤولية كذا، ميكائيل عند مسؤولية، وكلها عندما تلخصها تجد إما إيصال الرزق، إما قبض الأرواح، إما إيصال الوحي، إما كلها لأجل من؟ لأجل الإنسان. فلهذا والمدبرات أمره، مدبرات أمر هذا العالم، وهذا العالم لأجل من؟ لأجل هذا الإنسان. وأوضح آية تدل على هذه الحقيقة قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان هو خليفة الله في العالم، وأي موجود آخر ليست له قابلية أن يكون خليفة الله في هذا العالم. هذه الآية المباركة من الآيات الأساسية في بحث خلافة الإنسان عن الله. طبعا هذاك الوقت إن شاء الله عندما نصل إلى هذه بحث هذه الآية المباركة في نظرية الخلافة لابد أن نرى ما هو خليفته أيضا، ماذا نستطيع أن نقف عليه. فإذا عرفنا أن المستخلف وهو الله له ولاية التكوين وله ولاية التشريع، خليفته أيضا له ذلك أو ليس له ذلك، بمقتضى قانون الخلافة له ذلك، إلا إذا دل دليل قال ماذا هذا ليس له لأنه ممتنع مثلا أو لأنه لم أعطه. أنت عندما تقول أنا جعلت خليفتي زيد، فزيد خليفتك له كل الشؤون التي هي موجودة ماذا لك، إلا إذا أنت قيدت قلت إلا كذا إلا كذا إلا كذا إلا كذا. فلهذا تجدون بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى الأمير سلام الله عليه قال ماذا، ها أنت مني بمنزلة هارون من موسى. عندما نرجع إلى هارون نجد بأنه بالنسبة إلى موسى كل خصوصيات التي كان يملكها موسى أعطيت لهارون، ومنها النبوة، وحيث أنه هذا الحديث المنزلة يدل على أن النبوة موجودة مباشرة. الرسول الأعظم ماذا قال؟ إلا أنه لا نبي بعدي، لأنه حديث المنزلة كما يثبت لك الشؤون الأخرى يثبت لك ماذا؟ النبوة. إذا أنا ما أريد النبوة لابد أن أفعل ماذا؟ أقيد مباشرة. الخلافة أيضا كذلك إن شاء الله بحثها يأتي بعد ذلك. على أي الأحوال، إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان خليفة الله في هذا العالم. خب الآن إذا أردنا أن نعرف أن الإنسان خليفة الله في هذا العالم، خليفة الله في هذا العالم خليفة بالقوة وخليفة بالفعل، ها؟ الجواب أن بعض هؤلاء البشر خليفة بالفعل كالإنسان الكامل، أما أنا خليفة بالفعل لأنه بالسعي لا بد أن أكون خليفة، ها؟ يعني كل الكمالات أعطيت لي أو أنه بالسعي لا بد أن أصل إلى تلك الكمالات. الله ماذا خلقني؟ خلقني وأنا مالك لجميع الكمالات، أو خلقني وأنا قادر على أن أسعى لتحصيل كل الكمالات؟ تتذكرون الرواية التي قرأناها عن الأمير سلام الله عليه أنه ركب فيه عقل وشهوة، فإن غلب عقله على شهوته فهو أفضل من الملائكة، يكون ماذا؟ يكون مسجود الملائكة. أما إذا غلب شهوته على عقله أيضا يكون مسجود الملائكة، ها؟ لو يكون شرا من البهائم، والذي هو شر من البهائم بعد هذا خليفة الله. القرآن يقول ماذا؟ ها؟ يقول إني جاعل في الأرض خليفة، والإنسان هو الخليفة، والذي صار شرا من البهائم هو إنسان أو شر من البهائم، ها؟ نعم. والصورة صورة إنسان، والقلب ماذا؟ قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. إذن أنت لا تنظر إلى ظاهره، وإلا الظاهر ليس هو المدار. نحن قلنا حقيقة الإنسان ببدنه، لو حقيقة الإنسان بروحه، حقيقة بلبه، أي منهما؟ حقيقة الإنسان، أصل الإنسان بلبه بباطنه بروحه. وإذا الروح شنو متحولة إلى ماذا؟ متحولة أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بعد هذا لا يمكن أن يكون خليفة الله. واضح صار المطلب؟ إذن عندما نقول الإنسان خليفة لا يروح مباشرة ذهنك إلى هذه الجهة، وهو أنه الطواغيت خلفاء الله في الأرض، الفراعنة خلفاء الله في الأرض، المجرمون خلفاء الله في الأرض. لا، هؤلاء كانوا بإمكانهم أن يكونوا ماذا؟ خليفة الله في الأرض، ولكنهم لم يجعلوا أنفسهم في صراط الحق، في الصراط المستقيم، ليصلوا ماذا؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. وإن كان حتى الطواغيت أيضا لهم نحو خلافة من الله، هسه هذا بحثه إن شاء الله يأتي في مبحث الخلافة. فقط هذا المقدار أنا أريد أن أقف عنده، وهو أن الإنسان هو السيد عالم الإمكان، وهذه السيادة ليست سيادة اعتبارية. ها، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فلهذا في آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون بلا استثناء كلهم. فالإنسان، الآن أسأل منك سؤال، فالإنسان أشرف أم الملائكة؟ ها، الساجد أشرف أو المسجود له؟ لا يمكن أن يقول قائل بأن الساجد أشرف من المسجود له، فالإنسان هو أشرف. فإذا كان الإنسان أشرف من الملائكة، ها، من الواضح بأنه أشرف من السماوات والأرض والمياه والبحار والنباتات والجمادات. من الواضح إذا كان الإنسان أشرف من الملائكة، فبالأولوية القطعية فهو أشرف من باقي الموجودات. ولكن هذا لابد يتشخص أنه هذا أي إنسان الذي هو أشرف من الملائكة، كل إنسان أو الإنسان الذي غلب عقله على شهوته؟ هذا بذهنكم خلوه، أنه لا يتبادر إلى ذهن كل واحد من عندنا، كل إنسان فهو أشرف حتى من الملائكة المقربين. وشواهد كثيرة عندنا على أن الإنسان هو أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وبتعبير هذه الآية هو مسجود الملائكة، هو الذي أمر، هو معلم الملائكة، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فهو ماذا؟ فالإنسان يصل إلى درجة أن يكون معلم الملائكة. فلهذا ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بعنوان الحاشية، ها، سبحنا فسبحت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة. أنتوا إذا تجدون بأن الملائكة تسبح وتكبر، فهي تعلمت التكبير والتسبيح ممن؟ ها؟ تعلمت التكبير والتسبيح من ذلك الذي أمروا بالسجود له. هسه أنتوا ارجعوا شوفوا هذول الذي سبحوا فسبحت الملائكة هم من؟ هذا بحث صغروي الآن، هذا بحث الخلافة، هذا مو بحثنا الآن. إذن المقدمة الرابعة، أن الإنسان هو سيد هذا العالم، سيد عالم الإمكان. إذا صار الإنسان سيد هذا العالم، وفرضنا أن الإنسان له هدف لا بد أن يصل إليه، وفرضنا أن هذه الكمالات الموجودة في الإنسان هي بالقوة أم بالفعل؟ قلنا أنها بالقوة، فلهذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، لابد أن يسعى. من هنا نجد الحق سبحانه وتعالى حتى يوصل الإنسان إلى كماله هيأ له كل المقدمات التي يحتاج إليها للوصول ماذا؟ إلى الكمال الذي من أجله خلق. تعالوا معنا إلى بعض هذه الآيات. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 113 يقول: وقد خلق الله سبحانه هذا النوع، مراد الإنسان، وأودع فيه الشعور. يعني ماذا؟ يعني جعله قادرا على أن يستفيد من كل ما حوله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم جعل لكم السمع والبصر والأبصار والأفئدة. هذه الأدوات كلها لأجل ماذا؟ ها؟ لعلكم، احنا كم مرة كنا نقراها تعقلون، لا، الآية في سورة النعل لعلكم تشكرون، مو تعقلون. على أي الأحوال نحن ذكرنا بخدمة الإخوة هنا بعض الأحيان من هذا يكون لعلكم تشكرون. إذن الإنسان التفتوا جيدا، أولا زود بإمكانات وسائل، هاي الوسائل ما هي؟ من أهمها القدرة على التفكر، القدرة على التفكير، القدرة على كشف القوانين الكلية في الوجود. هذا الذي نعبر عن الإنسان بأنه مدرك للكليات. هاي الخاصة لعله من اختصاصات الإنسان، أن الإنسان فيه قابلية، فيه قدرة على أن يكتشف قوانين عامة للوجود. وعلى أساس هذا العلم وهذه القدرة نجد أن متطلباته أيضا ليست محدودة، وإنما متطلباته تتجاوز الزمان والمكان. أما بخلاف أنت عندما تأتي إلى الحيوانات، عندما تأتي إلى الحيوانات تجد بأنه متطلبات أولا علمها لا يتجاوز الزمان والمكان الذي يحيط بها، وثانيا متطلباتها أيضا لا تتجاوز ماذا؟ الأمور المادية والأمور الشهوية والجنسية. أما الإنسان تجده لا أوسع بذلك من كثير، يعني يستطيع أن يكتشف قوانين الوجود الكلية. إذن أودع الله فيه السمع والأبصار والأفئدة، هذه الوسائل، ليكتشف ماذا؟ ليكتشف قوانين الوجود. خب لماذا يكتشف قوانين الوجود؟ يقول أودع الله فيه ذلك وركب فيه السمع والبصر والفؤاد، إشارة إلى الآية المباركة في سورة النحل، ففيه قوة الإدراك والفكر، قادر على أن يربط الحاضر بالماضي والمستقبل، يأخذ عبر من الماضي لأجل المستقبل، قوانين الكلية يعرفها، يقف عندها. كل ذلك بها، أي بهذه القوة، يستحضر ما هو ظاهر عنده من الحوادث، وما هو موجود في الحال، وما كان وما سيكون، ويؤول إليه أمر الحدوث والوقوع، فله إحاطة ما بجميع الحوادث. الله جعل فيه مثل هذه القدرة، ثم يشير إلى هذه الآية المباركة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم يقول مو فقط هذه، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا الذي علم جميع الأسماء، كل البشر لو إنسان مخصوص علم الأسماء كلها، من الواضح بأنه ليس جميع البشر علم جميع الأشياء، وإنما هناك إنسان مخصوص علم جميع الأشياء. هسه هذا مو بحثي. بعد ذلك قال وقد اختار الله تعالى لهذا النوع سنخ وجود يقبل الارتباط بالأشياء. ما معنى يقبل الارتباط؟ يعني يريد أن يسخر كل الأشياء لأجل ماذا؟ لأجل منفعة نفسه، لأجل الكمال الذي يطلبه. فلهذا قال جعل فيه أداة وآلة للاستفادة من العالم، من نظام الطبيعة. قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، منه إلى غير ذلك من الآيات الناطقة بكون الأشياء مسخرة لأجل الإنسان. ما معنى مسخرة لأجل الإنسان؟ خلوا ذهنكم جيدا، يعني لو سألنا الأرض لماذا وجدت، ما هي العلة الغائية من وجود الأرض؟ ما هي العلة الغائية؟ هاي الأرض فعل الله أو ليس فعل الله؟ الماء، أنا ليش أروح إلى الأرض؟ الماء موجود أو ليس بموجود؟ هذا الوجود فعل الله، له هدف أو ليس له هدف؟ له هدف، قلنا فيما سبق معنى الحكمة أن يكون لأفعاله هدف وغاية، مو له هدف وغاية، للفعل هدف وغاية. ما هو هدف وجود الماء؟ قل معي، ما هو هدف وجود الماء؟ حتى، هذا لسان حال الماء، حتى أرفع العطش عن الإنسان، حتى أنمي النبات، حتى يأكله إنسان. إذن لو سألنا بجملة واحدة ما هو الهدف من وجود الماء، يقول لأجل الإنسان. هدفي أريد أن أخدم الإنسان، هدفي أن أقوم بمسؤوليتي إزاء الإنسان. هذه فقط الماء يقول له وسخر لكم ما في السماوات وما والأرض جميعا منه، هذا كل شيء يقول لأجل الإنسان. أما لو سألنا الإنسان لأي شيء خلقته، ها؟ لأي شيء خلقته؟ هو من عدنا مما يؤسف نتصور خلقنا ماذا؟ هم لأجل الأرض، لأجل الدنيا، لأجل الجاه، لأجل المال، لأجل المقام، لأجل الرئاسة، لأجلي لأجلي لأجلي، مع أنه كلها ماذا هي خلقت ماذا؟ لأجلنا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لو لكم. ولكن أنا وإنت معتبرين إيش ما أكو على الأرض ماذا؟ زينة للأرض لو زينة لنا. فلهذا اللي عنده سيارة أفضل خب فد مقام أفضل، شوية بيته أحسن، شوية مقام أفضل، مع أنه يقول كل ما في الأرض إحنا جعلناها زينة ماذا؟ زينة الأرض. أما زينتكم ماذا؟ لا، زينتكم شيء آخر، هذه زينة الأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها مو لكم. ولكن احنا عندما ننتهي الطريق نظل عن الطريق ما هو زينة الأرض نفترضه ماذا؟ زينة لنا، فنسعى لأجل زينة الأرض. شوفوا ايش قد الانسان ينزل من يسعى لاجل زينة الارض، يصير بهيمة لو يصير ادنى من البهيمة، لانه البهيمة حيوان والحيوان اعلى من الجماد. ولكن انا انزل ماذا؟ جو الحيوان، بل انزل لعله جو النبات، اصير لاجلي تلك الامور التي يريدها الجماد انا اسعى لها، ولكن ما ملتفت انا ابدا. هذه اظل هيطلع منها، مو انه اظل فقط من الحيوان، هو ينزل لي جوه، هو ينزل لي جوه، ولكن مو ملتفتين الى الان، مو ملتفتين على اي الاحوال. اذا الى هنا انتهينا الى هذه المقدمة، وهي ان الله سبحانه وتعالى سخر كل ما في السماوات وما في الارض، سخره لاجل ماذا؟ لاجل الانسان. لاجل ماذا؟ لاجل ان يصل الانسان الى الكمال الذي خلق. لا، هسه مقدمات أخرى موجودة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.